والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاء يتجدد مع صحيح السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض الإيذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا بهذا ليعلم أنه عليه الصلاة والسلام قد ناله نصيب من الأذى كما نال أصحابه أيضا، وأنه قد ثبت عنه أنه قال: لقد أوزيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. يعني أنه مر عليه وقت كان هو المعني بالإيذاء وأشد الناس إيذاء. من هذه الأمور التي استخدمها أهل مكة والكفار معه أنهم أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضات من عند أنفسهم. فمثلا اعترضوا على كونه يدعو إلى الوحدانية، وهذه مرت معنا لما مرض أبو طالب وأتاه جمع من المشركين لزيارته، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه إنما يريد منهم أمرا واحدا، إذا شهدوا به دانت لهم بها العرب بهذه الكلمة، وأعطت الجزية لهم بها العجم. فلما سمعوا هذا قالوا: كلمة واحدة، إذا نعطيك عشرا، ليست كلمة واحدة. فقال: إنها كلمة لا إله إلا الله. فاعترضوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فكونه يدعو إلى الوحدانية، إلى توحيد الله عز وجل، هذا لا، مش قابلينه، لا نريده. هذا مما اعترضوا عليه. أيضا اعترضوا على شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني أولا كانوا يريدون أن يكون الرسول إليهم ملكا وليس بشرا، كانوا يريدون أن يكون ملكا وليس بشرا، وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، احنا كنا عايزين ملك. فقال تعالى: ولو جعلناه ملكا، في آية أخرى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. انت عشان يأتيك ملك ويقعد يتكلم معاك لن يأتيك في صورته الملائكية، سيأتيك في صورة بشرية. يبقى احنا في النهاية عملنا ايه؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يبقى في الآخر هيبقى دي نفس المشكلة. كانوا عايزين رسول سوبرمان، لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى شراب، لا يعيش كما يعيش الناس، كانوا عايزينه كذا. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو زيه زينا كذا ليه؟ بيأكل زي ما احنا بنأكل، ويلبس زي ما احنا بنلبس، ويمشي زي ما احنا بنمشي، وما انتوا عاوزينه ايه؟ لا، مش عايزينه كذا، احنا عايزينه حاجة تانية خالص. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. ما يبقاش زيه زينا كذا، احنا عايزينه حاجة كده ايه خاصة سبيشال كده، مش حاجة كده زي كل الناس. فهذا أيضا مما اعترضوا به على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا اعترضوا على شخصه هو بنفسه، فقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ما فيش إلا ده، مش كان ينزل على فلان؟ أهو صاحب وجاهة وقيمة وسيمة، ولا فلان ما عادش إلا ده كمان هو اللي يعلمنا ديننا؟ ما عادش إلا ده كمان هو اللي. وهذا طبعا من حسد أنفسهم، كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال الله عز وجل: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهذه كلها كانت اعتراضات منهم. ثم بدأوا يطلبون منه أشياء تعجيزية، يعني هم يستخدمون شتى الوسائل التي يحاولون بها الصد. خلاص تكلمنا عن مسألة إيذائه، بعد ذلك مسألة على اعتراضات عليه. طب نتنزل إن إحنا خلاص رضينا بك أنت، افعل لنا شيئا وهيئ لنا آية تجعلنا نؤمن بك. طيب إيه المطلوب مثلا؟ قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. شوفت الحاجات اللي هم طلبوها، ومش بس ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وبعد ما تطلع فوق كمان تبعت لنا بقى كتاب من فوق كده عشان نقرأه، إن أنت طلعت فوق. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هو أنا قلت لكم إن أنا ملك؟ أنا قلت لكم إن أنا سوبرمان؟ أنا قلت لكم إن أنا بعمل المستحيلات ولا المعجزات؟ أنا قلت لكم إنما أنا بشر يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى أنا زيكم في البشرية، في الصفات، لكن أنا أختلف عنكم أن الله عز وجل اصطفاني وأوحى إلي. لكن في بعض الأوقات ربما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه أن يجعل لهم آية لهم. فمثلا من ضمن ما ورد في ذلك أنه ورد في مسند أحمد حديث ابن عباس أن أهل مكة سألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا اللي بقى منه بقايا الآن في مكة، قالوا طيب اجعل هذا الجبل ذهبا حتى نؤمن لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه هذا، فالله عز وجل قال له إن شئت أن تستأني بهم، لو أنت عايز تصبر على اللي هم بيطلبوا ده ماشي، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم. تختار إيه؟ ما هو خلي بالك الآية إذا جت، واللي احنا بنسميها بعرف الناس المعجزة يعني، لكن هي في القرآن آيات تسمى آية، هذه الآية إذا أتت ثم كفر بها الناس استحقوا العذاب. قوم ثمود عذبوا لما جحدوا الآية التي عندهم، وهكذا أي جماعة تجحد الآية فعندها يحل عليهم العذاب. فالله عز وجل قادر على أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال إن شئت أن أفعل ذلك فعلت، لكن إن كذبوا فهي زي بالضبط في سورة المائدة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ودي فيها شك، قال اتقوا الله إن كنتم من، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وخلي بالك دول مين؟ الحواريين. فعيسى قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا إلى آخر آية. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولذلك كان من أكبر الأشياء التي عند المؤمنين التي مدحهم الله عز وجل بها أنهم يؤمنون بالغيب، مش محتاج أنه يشوف آية ولا دليل ويؤمن بالغيب. فالله عز وجل قال نبي هذا إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن أجعل لهم ما أردت، فإن كذبوا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأني بهم. ليه؟ لأنه برضه عارف للناس دي، وسيرد بعض قليل ما يدل على أنهم حتى لو كان جعل لهم الصفا ذهبا كانوا أيضا سيجحدون كما سيرد بعض قليل. فأنزل الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم هذه الآية، قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. يبقى إذن ده اللي جعل الله عز وجل، أو هذا الذي بسببه امتنع الله عز وجل عن أن يرسل إليهم هذه الآيات. لكن زي ما قلت أمام هذا الإلحاح الشديد وأمام كل الكلام الذي يقولون، الله عز وجل جعل لنبيه شيئا تطيبا له واستجابة لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له سألهم عن آية فأراهم انشقاق القمر، أراهم انشقاق القمر. وقصة انشقاق القمر ثابتة في الصحيحين، قصة انشقاق القمر ثابتة في الصحيحين، ورآه الصحابة كابن مسعود الذي نقل هذا الحديث أنه انشق القمر فلقتين، بقى نصين كده خلاص، فلقة من وراء الجبل وفلقة من دون، يعني كأن الجبل كده أصبح في المنتصف وفلقة ها هنا وفلقة ها هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله اشهدوا، انظروا واشهدوا، وسجل الله عز وجل ذلك في كتابه في سورة القمر. في خارج الصحيحين، طبعا دلوقتي الصحيحين لحد كده بس ان هم انشق وقال لهم اشهدوا، خارج الصحيحين قال كفار مكة سحركم ابن أبي كبشة، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المنصفون منهم انظروا إلى أهل البادية، انظروا إلى أهل البادية فهم بعيدون، يعني إذا كان هو سحرنا احنا سحر عينينا. وطبعا بالمناسبة هم أهل مكة أصلا ما كانوش يعرفوا السحر، يعني لم يكن لهم دراية بطرق السحر ولا بأشكاله ولا بأنواعه، ولذلك الشيء المبهن عندهم كانوا يسمونه سحرا، السحر ده حاجة كده خرافية بالنسبة لهم، ليس عندهم له يعني تفاصيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سحر لم يكن يعلم أنه سحر، وجلس فترة يدعو ربه تبارك وتعالى وهو لا يدري ما به، حتى أتاه الملكان في منامه فأخبراه بدائه وما به. فالشاهد يعني وكذلك عائشة طبعا سحرت وبعض الصحابة سحروا ولم يكونوا يعلموا ما الذي أصابهم. فالشاهد أن السحر هذا لم يكن معلوما عندهم فقالوا سحر. طيب المنصفون منهم قالوا يا جماعة سحرنا فلننظر إلى أهل البادية. فبدأوا يجيبوا إيه ناس اللي جايين من البادية اللي كانوا جايين من سفر في الليلة الفلانية من الليلتين مثلا شفتوا شيء عجيب؟ قالوا نعم رأينا القمر انفلق. فما كانش موضوع سحر عين وإنما إيه؟ طيب لما القمر انفلق وأهل البادية شهدوا هل آمنوا؟ ما آمنوا بل قالوا سحر عم البادية والحضر، ما خلش سحر جديد شوي مكمل يعني. فالشاهد أن لذلك الله عز وجل لم يرسل إليهم الآيات، أو بمعنى آخر النبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم لأنه كان يعلم أن هؤلاء يعاندون. أيضا مما اعترضوا عليه اعترضوا على طريقة نزول القرآن، يعني هم يعني انت عارف اللي هو مش لاقي حاجة فكل شوية طلع اعتراض على أي شيء. اعترضوا على طريقة نزول القرآن، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هو كل شوية يجيب لنا آية كل شوية يجيب سورة ينزل كل مرة واحدة. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك. ويقول لهم في آية أخرى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. ويقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. عشان كده حتى يعني ينفع حتى النهاردة وانت بتعلم ابنك الصغير وانت بتعلم واحد لسه لا يدري شيء من القرآن تقرأه القرآن كله مرة واحدة؟ ما ينفع. النهاردة آية بكرة آية بعده سورة بعده صفحة وهكذا تتدرج معه حتى يستطيع أن يستوعب وأن يفهم وأن يحفظ. فكل هذه اعتراضات عليه. هنا بدأ القرآن وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بوحي من الله عز وجل يبدأ يأخذ اتجاه آخر معهم، هم الآن يعترضون ويطلبون. فطالبهم الله عز وجل وتحداهم بأن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، وتدرج معهم. بدأ بأن يأتوا بالقرآن بمثله، يجيبوا قرآن زيه عجزوا، 10 سور عجزوا، سورة واحدة عجزوا. سورة واحدة دي يا جماعة يعني زي أننا أعطيناك الكوثر، يعني سطر واحد يعني 3 آيات. وهم أساطين البلاغة وأئمة اللغة والبيان الذين يضرب بهم المثل، اللي تسمع الكلام المكلكع بتاع العربي ما تفهموش هم اللي كانوا بيحطوه. هؤلاء الناس كانوا. وبعدين الله عز وجل إذا تحدى أحدا كن إن الله تبارك وتعالى يتحدهم، فده معناه أن هؤلاء بلغوا غاية كبيرة في اللغة والبلاغة والأدب. وإلا أنت إذا تحديت إنسانا ضعيفا يكون هذا من ضعف التحدي وليس من قوته، وإنما التحدي حتى يكون تحديا قويا ينبغي أن تتحدى إنسان على مستوى عال مستوى كبير. فالله عز وجل تحداهم بذلك. يبقى القرآن عجزوا، 10 سور عجزوا، سورة عجزوا، سورة من مثله مش زيه حتى حاجة يكون شبهه حتى عجزوا. فهذا هذا كله عجز. وطبعا بالمناسبة لأن احنا طبعا مفترض أن في إسقاطات تكون من السيرة على الواقع، حينما ترى من يهرف بما لا يعرف في تلك الأيام ويتحدث عن القرآن وأن فيه أخطاء وأن فيه خطأ لغويا وأن فيه خطأ إملائيا وأن فيه مش عارف إيه، هؤلاء أصلا يعني كثير منهم لا يحسنون أن يتكلموا كلاما عربيا فصيحا أصلا. لكن ما علينا من هذا، سيبنا أنه هو يا عم هنقول أنه واخد ماجستير ولا دكتوراه ولا بيعرف ينطق بالنحوي واللغوي ومش عارف إيه. قرآن يتحدى الله عز وجل به البشر ويمر عليه 14 قرنا من الزمان من أيام أساطين البلاغة هؤلاء، ولا يستطيع واحد منهم فقط أن يأتي بمثله، ثم يمر على آذانهم وعلى قلوبهم وأمام أعينهم، ثم لا يخرج أحد منهم حرفا خطأ واحدا فيه، ثم يأتي إنسان قد أصابته العجمة ولوثة اللسان وأصبح لا يدري المعرب من المبني، ثم يتكلم في خطأ في القرآن الكريم. دي مش محتاجة ان احنا ندرس يا جماعة لغة عشان نعرف نرد عليه اصلا. يعني قبل ما واحد يقول انا هشوف في رد العلماء ايه، قبل ما تشوف رد الجانب العقلي عندك يرفض هذا، ان هؤلاء الكفار الذين كانت مادة حياتهم هي اللغة واعلامهم معتمد على الشعر والبيان، هؤلاء اصلا لم يستطيعوا ان يقفوا على حرف واحد خطأ في القرآن. فمين بقى بسلامته اللي جاي اليومين دول عشان يقول لي في خطأ في القرآن؟ فهذا أمر طبعا غير مقبول. فعجزهم عن الصحابة عجزهم مع أن الفصاحة كانت من سجاياهم كما قلنا، وكانت هذه أداة إعلامهم. الآن دي كلها وسائل للصد عن الدعوة. هل هناك وسائل أخرى استخدمتها قريش؟ نعم، من هذه الوسائل أنهم أرسلوا إليه من يتحدث معه. لكن الرواية هذه المشتهرة والمنتشرة بين الناس لم يصح لها إسناد، لم يصح لها إسناد مفرد. يعني الرواية المشهورة التي سأذكرها لكم الآن أكثر الناس على تضعيفها، ولكنها تقبل التحسين، يعني ممكن تمشي، ولذلك هناك من يحسنها وهناك من يضعفها. وإن كان طبعا صاحب الكتاب دكتور أكرم اختار تضعيفها، لكن أنا أحببت التنبيه أن الرواية تحتمل القولين، تحتمل تضعيفا وتحتمل تحسين. الرواية هذه موجودة في مسند عبد بن حميد وفي غيره من حديث جابر بن عبد الله أن قريشا اجتمعوا ذات يوم فقالوا، هم خلاص دلوقتي مش عارفين يعملوا حاجة معاه، فاجتمعوا فقالوا انظروا أحدا منكم يكون أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر وأقوال العرب، فليأتي إلى هذا الرجل فليكلمه. فاختاروا من وقع الاختيار على عتبة ابن ربيعة، فأتاه عتبة ابن ربيعة وجلس معه، قال يا محمد أأنت خير أم عبد الله؟ عبد الله ده اللي هو مين؟ أبوه. أنت أحسن ولا أبوك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. قال أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت. قال إن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع، قول إن أنت أحسن من الناس دي كلها، قول إنك أحسن من أبوك ومن جدك، قول. وإن كنت تزعم أنهم خير منك فقد عبدوا هذه الآلهة التي عبتها. يا محمد ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا، شتت أمرنا، عبت ديننا، فضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف فنقتتل حتى نتفانى. دي كلها شتيمة، دي كلها سوء أدب في الكلام. بقول له احنا ما شفناش واحد أشأم منك علينا، ساعة ما جيت وإحنا في نزاعات فرقت بينا، والناس خلاص بقى كل واحد يجي مكة ويمشي يقول في قريش ساحر وكاهن، وخلاص إحنا ما عدناش مستنين دلوقتي إلا مثل صيحة الحبلى، المرأة الحامل إذا تعرض لها أحد فصاحت فتفانى الناس في الدفاع عنها، والناس كلها تقوم لبعضها كلهم يقتلوا في بعضهم فنتفانى لأجل ما جئت به. قال يا محمد إن كان بك الحاجة إلى مال جمعنا لك. عايز إيه يعني؟ تعامل الفيلم ده كله عشان عايز قرشين؟ يلم لك قرشين وتسكت. نساء زوجناك أجمل العرب، سلطة وجاه جعلناك ملكا علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الشيطان، يعني بقى حاجة ملكش فيها كده وانت مسحور ومجنون وبيجيلك جن، نظرنا لك من يطببك أو نظرنا لك من يداويك. والله يا جماعة أنا لا أظن أن أحدا منا يصبر على أن يسمع ربع هذا الكلام، صح؟ انت حضرتك النهاردة متصدر لدعوة او بتعلم الناس، ام واحد ام قايم لك كده وقال لك بس ما تصدعناش بقى، انت بتعمل الكلمتين اللي انت بتعملهم دول عشان في الاخر عايز تلم قرشين من الناس اللي قاعدين، انت بتعمل الحركات دي عشان في الاخر عايز واحدة تبص لك بصة كويسة بعد ما تخلص، انت بتعمل اللي انت بتعمله ده علشان في الاخر عايز الناس تطلع بره تبص ايديك وتقول لك عم الشيخ ده هو بقى ايه كده ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه. انت تصبر لحد قد ايه من ايذاء هذا الرجل؟ محدش يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، وكان بإمكانه أن يرد لكنه لم يلتفت لكل هذا، وإنما انتظر حتى قال هل فرغت؟ خلصت؟ قلت اللي عندك كله؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، آيات الوحي والقرآن ماذا تصنع في نفوس الناس؟ كتير من الناس بيقعد يضيع وقته في انه يقعد يقنع الناس ويجيب الحجج والمستندات، ده شيء كويس مش وحش، لكن اين خطاب الوحي في الكلام؟ جرب ان تتعامل مع رجل يقول يتعامل مع البنوك بالربا مثلا، وتقول له البنوك حرام لان الفقهاء يقولون كذا، والدرهم من الربا يساوي كذا، والامر كذا، وبين ان تتلو عليه قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وانظر ايهما يكون اكثر تاثيرا على الانسان، هذه الايه ام هذا الكلام الذي تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يناقشه في شيء، وانما اسمعه ايات القران. الان عتبه سيسمع القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى استحضار عظمة الله عز وجل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلاوته وفي ترتيله وخشوعه الذي يتلو به هذه الآيات، وهي تتنزل على قلب عتبة وعلى أذنه وعلى سمعه. وطبعا سيمر معنا بعد ذلك أنهم كثير من هؤلاء المشركين لم يسمعوا القرآن، لم يسمعوه السماع الصحيح، كانوا يقومون بالتشويش عليه، يغلقون آذانهم، لا يقفون عنده، لأنه إذا وقف الإنسان منهم واستمع تأثر رغما عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ آيات القرآن: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، والآية تلو الآية والكلمة تلو الكلمة. والرسول صلى الله عليه وسلم متأثر بتلاوته، خاشع في قراءته، وعتبة يسمع أول مرة هذه الآيات تهز أركانه، تهز قلبه، تهز جسده، ينطفئ جسد عتبة وهو يسمع هذه الآيات، حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عندها قال عتبة: حسبك حسبك. ثم وضع يده على فمه وقال: ناشدتك الله والرحم، توقف. ثم عاد عتبة متغير الوجه. قالوا: نشهد أن عتبة جاءكم بوجه غير الذي ذهب به، بين عليه التأثر واضح عليه. قالوا: سحرك يا أبا الوليد؟ قال: لا. قال: يا قوم، ما تركت شيئا أرى أن تكلمونه إلا قد كلمته فيه، كل اللي انتو كان نفسكم تقولوه قد قلته. قالوا: قد أجابك؟ قال: نعم. قال: ماذا قال؟ قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم قال لهم: والله ما سمعت مثل هذا الذي قال قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. خلي بالك، وهم قالوا ان ده اعلم واحد فيهم بالشعر والسحر والكهانة، فلما يجي اعلم واحد فيهم بهذه الامور يقول لهم: لا، ده لا شعر ولا سحر ولا كهانة. يا معشر قريش، اطيعوني واجعلوها بي، اسمعوني انا وخذوا كلامي. طبعا الرواية دي، الزيادة دي اللي انا بقولها دي زيادة من رواية ابن اسحاق، مش رواية مسند عبد بن حميد اللي احنا اتفقنا على انها قد تحسن. قال: أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوا، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، ليكونن لقوله هذا نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. ده كلام راجل عقل. قال لهم: طب وإحنا لنقف في سكته؟ بصوا الراجل ده بيقول كلام احنا ما احناش قدوا، سيبوا، لو العرب قتلوه خلاص مش احنا اللي قتلناه، هم خلصوا عليه. طب وان ظهر؟ عزه عزكم وملكه ملككم. هل تتصورون يا جماعة ان الكلمة دي بمعناها مش بألفاظها يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعد ذلك فاتحا مكة، يقول: ويح قريش، ما ضرهم لو تركوني، كانوا هيخسروا ايه لو كانوا سابوني، فان ظهرت على الناس وكان لي ذلك كان عزا لهم. ذكروا يعني، انا عايزكم تذكروا هذه الكلمه عشان ان شاء الله ان كتب لنا ان احنا نكمل ووصلنا الى هذا الموقف تذكرون هذه الكلمه، ان هو يقول انهكتهم الحرب، يعني هو واقف كده يقول: ويح قريش، انهكتهم الحرب، ما ضرهم لو تركوني، ليه هم اللي يقفوا لي؟ ليه تصدوا لي؟ كانوا تركوني، وفروا قوتهم لنفسهم، وإن كان شيء قد أصابه غيرهم وليس هم. عندها يا جماعة اتفقوا على، بعد طبعا بعد ما فشل عتبة بن ربيعة معه، أرادوا أن يتفقوا على قول واحد يخرجوا به على الناس، هم دلوقتي مختلفين فيه، شاعر كاهن ساحر، فاتفقت كلمتهم على شيء واحد، وهي أن يقولوا عنه أنه ساحر. طبعا سبب الكلمة ديت أو سبب اتفاقهم هذا الوليد بن المغيرة، والد خالد. الوليد بن المغيرة بلغ أبا جهل أنه سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فرق له، فأبو جهل طبعا فرعون هذه الأمة ذهبوا إليه، ذهب إليه وطبعا أخذ يكلمه ويقول له أنت تأثرت وإن ما ينفعش، يعني يرده عن هذا الأمر. ففي النهاية قال له الوليد، أنا طبعا العبارة المشهورة أنتم تسمعوها، لقد سمعت قولا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر إلى آخر ما تحفظه. هذه الرواية موجودة في مستدرك الحاكم وفي سندها بعض الكلام. فالمهم في النهاية، طب يا ماذا تقول؟ قال قولوا أنه ساحر. وزي ما قلنا كان أقرب شيء أنهم يقولوا أنه ساحر، ليه؟ لأن العرب ما تعرفش السحر، لكن السحر ده عندهم شيء غريب بيعمل حاجات عجيبة، فيبقى هو ساحر. وطبعا الرد بكل بساطة من غير ما ندخل في التفاصيل، إذا كان ساحرا حقا واستطاع أن يسحر هؤلاء فما باله لم يسحركم؟ يعني سحر ابنك ما عرفش يسحرك أنت ليه؟ سحر أخوك ما عرفش يسحرك أنت ليه؟ سحر أبوك ما عرفش يسحرك أنت ليه؟ لماذا؟ أنت واخد تحصين ضد السحر يعني؟ فهذا طبعا مما اتفقوا عليه، وقالوا هذا سحر، اللي هو قول الله عز وجل إن هذا على لسانهم، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصليه سقر. سنتوقف هنا أيها الإخوة عند مسألة ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، لنلقي نظرة أخرى ولنرى مشهدا آخر كان يحدث في مكة. لم يسلم، عتبة وشيبة والوليد كل هؤلاء قتلوا يوم بدر. طيب قلنا ناس نلقي الآن نظرة على مشهد آخر، وهو مشهد الصحابة أنفسهم الذين أسلموا في مكة. الآن هم فقدوا كل الوسائل أو استنفذوا كل الوسائل التي يستطيعون استخدامها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لابد أن يصلى هؤلاء بسوء العذاب. قال ابن إسحاق ثم إنهم عادوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فوسبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويضربونهم ويعذبونهم بالجوع والعطش وبرمضاء مكة، إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتن من شدة البلاء، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. في صحيح البخاري قال ابن عمر كان الإسلام قليلا، يعني في أوله، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه. طبعا ابن عمر كان بيقول الكلام ده عن واحد كان عايز يقول له انت ليه ما بتقتلش مع الفتنة اللي كانت بين الصحابة، فبيقول له أنا لا أقاتل، قال له ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ودي فتنة عشان الناس اللي بتحب تفسر الفتنة في كل وقت. فقال ابن عمر ويحك أتدري ما الفتنة؟ إنما كان هذا في أول الإسلام، حينما كان الإسلام قليلا كان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه. طبعا يا جماعة لو أنا نسيت تفكروني، لكن ده من الأمور المهمة، إن لما هنيجي نتكلم على بعض اللي هيحصل ليهم لازم نراعي إن كثير من الأحكام التي ستكون الآن على أهل مكة وعلى الصحابة الآن ليست منتهية بانتشار الإسلام، وإنما كما نص غير واحد من أهل العلم أن أحكام هذه الفترة المكية تكون سارية على من كانوا في مثل ظروف هؤلاء المسلمين الأوائل. يعني لو افترضنا أن هناك ثلة قليلة من المسلمين موجودة في بلد من البلاد، وأنهم مستضعفون وأنهم مضطهدون وأنهم معذبون، ما الذي يستطيعون فعله في هذا الوقت وهم ليس لهم شوكة؟ هنا تنطبق عليهم ما كان يحدث مع المسلمين الأوائل في مكة، فمحدش يقول ان الكلام ده كان في مكة وبعد ما هاجرنا المدينة خلاص ما عادش الكلام ده يبقى له احكام نفس الاحكام، لا، هذه الاحكام كما نص العلماء تنطبق على من كانت لهم نفس هذه الظروف. تعالوا ننظر هنشوف الأشياء اللي هتأتي الآن في مسألة التعذيب وفي الصبر على هؤلاء. قال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. طبعا نقصد المنع العامة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم كان إيه؟ كان يؤذى. وأبو بكر منعه الله بقومه، وطبعا ده ما كانش على كل وقت، لأن في وقت من الأوقات أبو بكر ساب مكة وكان هيطلع زي ما هيمر معنا. وأما سائرهم الباقيين دول كلهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم بالشمس، فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم إلا وقد واتاهم على ما أرادوا. من شدة التعذيب والضرب والإيذاء في الآخر يقول له: قل كذا فيقول، فمنهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه، فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد 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 أحد. السؤال: ألم يكن لبلال رخصة في أن يقول مثل ما قال عمار ومثل ما قال غيره من الصحابة الذين اشتد بهم البلاء؟ الجواب: نعم، كانت له رخصة في ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن هذه أشياء لا تستطيع أن تتحكم فيها، إنها مشاعر صلبة توجد في قلوب بعض الناس، إنها قوة إيمانية يضعها الله عز وجل حيث شاء، إنها نفوس معينة من البشر لا تتكرر كثيرا، تهون عليها نفسها في ذات الله عز وجل. هذا موقف بلال الذي لم يسمعهم ما أرادوا، بل كان على عكس ذلك يسمعهم ما يغيظهم وما يشتد به غضبهم. يذكرك هذا بموقف أبي ذر حينما وقف وسط مكة وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسمعهم ما يكرهون. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان يأمر الناس بالاختباء وألا يجهروا بهذا الكلام. هذه بعض نفوس لا تستطيع أنت أن تملك هؤلاء الناس. فأحيانا ينبغي أن نلتمس العذر لبعض الناس الذين يصرون على مواقفهم حتى وإن اشتد عليهم البلاء. هذا إنسان يأخذ نفسه بعزيمة، فخص بلال هانت عليه نفسه. ولم يكن لبلال رضي الله عنه لا ظهرا يسنده، لم يكن له ظهر يسنده، ولا عشيرة تحميه، ولا سيوف تزود عنه. بلال كان من المستضعفين، كان من الفقراء، كان من الأرقاء. ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلي لا يعدل رقما من الأرقام، فليس له دور في تلك الحياة إلا أن يخدم وأن يطيع ويباع ويشترى. أما أن يكون له رأي، أما أن يكون صاحب فكر، أما أن يكون صاحب دعوة أو صاحب قضية، لا، هذه جريمة شنعاء في هذا المجتمع الجاهلي الذي تهز أركانه وتزلزل أقدامه هذه الأمور التي يرونها. كان طبعا القائم على تعذيب بلال أمية ابن خلف، وسيأتي معنا بعد ذلك كيف أنه وآتاه الله عز وجل نصيبا أو حظا في تلك الحياة لينتقم بلال بنفسه من هذا الذي سامه سوء العذاب. لكن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإن لم يكن لبلال ظهر يسنده، ولا عشيرة تحميه، ولا سيوف تزود عنه، وإن كان بلال هذا لا يعد في هذا المجتمع الجاهلي رقما من الأرقام لا يؤبه له ولا ينظر إليه، فإن الله عز وجل لا يدعه، بل إن الله عز وجل يهيئ له من ينصره ومن يقف بجواره. هيأ الله عز وجل لبلال أبا بكر، فذهب إليه أبو بكر ليشتريه من سيده، فوجده مدفونا بالحجارة، يعني وجده على أرض وهم يضعون عليه أحجار كثيرة، فاشتراه بخمس أواق من ذهب. الأوقية وزن، فاشتراه بخمس أواق من ذهب. فقال له سيده اللي هو أمية هذا: يا أبا بكر، لو أبيت إلا أوقية لبعناكه، ما يستاهلش. انت لو قلت بس واحدة أخية واحدة، أنا طلبت خمسة، بس لو قلت لا هو أخية أنا كنت اديتها لك. فقال أبو بكر: لو أبيتم إلا 100 أوقية يا أمية لأخذته. ليريه كيف أنه عزيز، وأنه إن هان على أمية فإنه لا يهون على أبي بكر، وأن الله عز وجل لا يضيعه ولا يخذله. وكان عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فعمر يسميه سيد، وأبو بكر يرفع من قدره، والله عز وجل ينصره ويؤازره. وسيأتي يوم يجعله الله عز وجل ينتقم ممن آزاه، وسيأتي يوم آخر يجعله الله عز وجل يعلو فوق سطح الكعبة ليؤذن أمام رؤوس الأشهاد جميعا في مكة. كان أبو بكر رضي الله عنه ممن يتاجرون بأموالهم مع الله عز وجل، فاشترى جماعة ممن كانوا يعذبون وأعتقهم، وعلى رأسهم بلال، واشترى أيضا عامر بن فهيرة وآخرين ذكرهم ابن إسحاق وذكرهم غيره. ممن كانوا يعذبون أيضا في هذا الوقت آل ياسر، عمار وسمية وياسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما حسنه بعض العلماء كان يمر عليهم ويقول: أبشروا آل عمار، أبشروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترون يا إخوة أنه لا يتأذى لإيذاء أصحابه؟ ترون أنه لا يشعر بهم؟ ترون أنه لا يتألم لألمهم، ولا يحزن لحزنهم، ولا يحزن لفقدهم؟ لا، بل هو كان أكثر الناس شعورا بهم وخوفا عليهم وحبا لهم. لكن هذه أحكام تراعي هذه الفترة التي كانوا فيها، مع ما يرى ما يتعرضون له من شدة العذاب والإيذاء، فإنه لا يملك لهم إلا أن يقول: اصبروا صبرا، صبرا آل ياسر، صبرا عمار، صبرا، فإن موعدكم الجنة. قتل ياسر كما تعلمون، وزوجه سمية في العذاب. هذا ياسر قتل وهذه سمية قتلت. ما رأوا فتح مكة، ما رأوا انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأوا انتقاما من أعدائهم الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، كل هذا لم يرونه، إنما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك جنة تنتظرهم، وأن أعداءهم هؤلاء الذين ساموهم سوء العذاب سيقضي الله عز وجل بينهم يوم القيامة. أما عمار فقد ورد من عدة طرق أنه نطق بكلمة الكفر إكراها أو مستكرها من شدة ما لقي من العذاب، وفيه أنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أيضا من هؤلاء الذين أوذوا خباب ابن الأرت رضي الله عنه. خباب كان رجلا حدادا بمكة، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، أنه صنع ذات يوم سيفا، كان رجل حداد، فصنع سيفا للعاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص، فجاء ليتقاضى ليأخذ أجره، فقال: لا والله، اللي هو العاص، لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال خباب: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال له: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك ما تريد. فأنزل الله عز وجل فيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. خباب يا إخوة كان أيضا مثل بلال، قد سيم سوء العذاب. في المستدرك أن خباب جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له عمر: أدنو، تعال هنا جنبي، فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. تعال عقب جنبي هنا، أنت اتبهدلت كتير، مفيش حد يستاهل يقرب مني هنا ويقعد في المجلس ده إلا واحد أحق منك، هو عمار. فكأن خباب يريد أن يقول له: وهل أوذي عمار أكثر مني؟ فإذا بخباب يكشف عن ظهره. كلام ده فين؟ في المدينة بعد فترة طويلة، وربما كان هذا في خلافة عمر، بعد فترة طويلة، وخباب يكشف عن ظهره ويريه آثار تعذيب المشركين في ظهره. قل له انظر. ولذلك خباب هو الذي لما اشتد عليه العذاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهو متوسد عند الكعبة في بردة له، وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا من هذا العذاب وإيذاء الناس لنا واشتدادهم علينا واشتدادهم علينا وأنهم فعلوا بنا كل شيء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتدل في جلزته ويحمر وجهه ويقول له: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ثم يحفر له في الأرض ويوضع المنشار في مفرق رأسه فيجعله نصفين فلا يصرفه ذلك عن دينه. يعني يريد أن يقول: لست وحدك أول من يتحمل هذا الإيذاء في سبيل الله. يا إخوة، حينما نرى بعض من يتعرضون للإيذاء من المسلمين في شتى بقاع الأرض، نعم نحن نحزن لهم ونحن نتألم لألمهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن يرفع عنهم وأن يكشف عنهم وأن ينتقم ممن آذاهم وأحرقهم وعذبهم، لكن في نفس الوقت ينبغي أن نستحضر أن هذه الصور صور أن يموت الإنسان على دين، هذا من نصر الله عز وجل للمؤمن أن يموت ثابتا على دينه، أنه هذا إذا مات ثابتا على دينه فإن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه ينزله منازل الشهداء، وأنه ليس أحد يموت ليس أحد من أهل الدنيا يموت فيتمنى أن يعود إلى تلك الحياة إلا الشهيد، هو الذي يتمنى فقط أن يعود إلى تلك الحياة مرة أخرى. لماذا؟ لا ليحيا، لكن ليقتل مرة أخرى في سبيل الله لما يرى من إكرام الله عز وجل له ومنزلته في الآخرة. فنحن كمسلمين دائما ينبغي أن نقيس الأمور بمقاييس الشرع وبما ورد في سيرته صلى الله عليه وسلم، وأن نكون مستحضرين لهذه الأمثلة في كل وقت، حتى إذا ضاقت الأمور واشتدت الكروب يتذكر الإنسان ما كان يحدث قبل ذلك وكيف كان يصبر هؤلاء وكيف كانت العاقبة لهم، وأن هناك من يموت ولا يرى نصرا ولا يرى ارتفاعا للإسلام، وهناك من يمكن الله عز وجل له ويطيل في عمره حتى يرى، والله عز وجل له الحكمة البالغة في كل شيء يفعله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان يؤتى من كان قبلكم يفعل به مثل هذا فلا يصرفه ذلك عن دينه، ويم الله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يقول الغزالي رحمه الله: ماذا عسى أن يفعل محمد صلى الله عليه وسلم لأولئك البائسين؟ إنه لا يستطيع أن يبسط حمايته ولا على أحد منهم، لأنه لا يملك من القوة ما يدفع به عن نفسه، بل لقد كان في صلاته يرمى عليه وهو ساجد بسل الجزور أو رحم الشاة المذبوحة، وكانت الأنجاس تلقى أمام بيته فلا يملك إلا الصبر. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل أو آجل، إنه أزاح الغشاوة عن الأعين فأبصرت الحق الذي حجبت عنه دهرة، ومسح الران من على القلوب فعرفت اليقين الذي فطرت عليه وحرمتها الجاهلية منه، إنه وصل البشر بربهم فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثيق، وكانوا قبله حيارى محصورين، إنه وازن للناس بين الخلود والفناء فآثروا إنه وازن للناس بين الفناء والخلود فآثروا الدار الآخرة على الدار الزائلة. وجدت جماعة أخرى من المسلمين تريد أن تدافع وأن ترفع السيف وأن تشهر السلاح في وجه هؤلاء المؤذين، فهل أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ في المستدرك وغيره بسند حسنه بعض العلماء أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قلوا احنا قبل ما نبقى مسلمين كان كل واحد فينا في قبيلته عزيز لا يستطيع أحد أن ينظر إليه فضلا عن أن يتطاول عليه أو أن يمد يده أو سيفه عليه، أفلما آمنا نصبح أذلة؟ يا فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم يريدون إيه؟ يريدون أن يؤذن لهم بأن يرفعوا السلاح وأن يقاتلوا في هذا الوقت. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، لم يؤذن لنا بعد بالقتال. قال: فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. طب لما رحنا المدينة وأصبح لهم دولة وأذن الله لهم بالقتال بل وأمرهم به، إذا ببعض هؤلاء الذين كانوا يطلبون القتال في أول الأمر يتراجعون. قال تعالى: أنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لما كانوا في مكة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ليه قتال بقى؟ ما احنا هاجرنا خلاص وبقالنا أرض وبقالنا مدينة وبقالنا عيال وبقالنا بيت وخلاص وارتحنا من إيذاء هؤلاء. فالله عز وجل جعل هذا في وقت التمكين، إذن الشاهد في النهاية، وهذا ما نريد أن نؤكد عليه قبل أن ننصرف لمسألة صلاة العشاء ثم نعود، الذي نريد أن نؤكد عليه الآن أن هذه المرحلة المكية لم يؤذن فيها برد الاعتداء، لم يؤذن فيها برفع السلاح، لم يؤذن فيها برد الإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى كما يؤذى أصحابه، يتألم لألمهم ويحزن لحزنهم، ولكنه لا يأمرهم إلا بالصبر. ففي بعض الأوقات لا يكون مع المسلمين في مكانهم الذي يحيون فيه من الشوكة ومن المنعة ومن الاستعداد ما يهيئ لهم أن يقاوموا أعداءهم. حينها في مثل هذه الأوقات كما يقرر العلماء أن هذه ينسحب عليها أحكام هذه الفترة، الفترة المكية، أن الإنسان يصبر وأنه لا يملك إلا هذا، لأنه لا يملك شيئا يستطيع أن يفعله. ترون يا إخوة لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يحملوا السلاح ماذا كانت العاقبة؟ هم قلة أصلا، سوف يقتلون، بل سيكون هذا مبررا للجميع أن يتوقفوا عن التعذيب وأن يبدأوا مرحلة القتل. طب التعذيب ده في الآخر ممكن يموت ممكن ما يموتش، وكم واحد قتل في التعذيب والباقون لم يقتلوا، لكن في النهاية سوف يكون هذا مبررا قويا لقتل كل من يشهد بهذه الشهادة. إذن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، لكن مع كل هذا الإيذاء أصبح هناك طائفة من الناس إما أنها ستفتن عن دينها أو أنها ستموت في هذا التعذيب، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى حل آخر لمن لا يجدون نصيرا ولمن لا يتحملون هذا الأمر. ترى ما هذا البديل وما هذا الحل الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحل يتمثل في ترك هذه الديار التي أبت أن يعبد الله عز وجل فيها ولم تشأ أن تترك هؤلاء المستضعفين يقيمون دينهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة. ثبت أن الهجرة إلى الحبشة وقعت مرتين، وهذا ثابت في صحيح البخاري، لم تكن مرة واحدة. الهجرة الأولى كانت بعد البعثة بخمس سنين كما تذكر كثير من كتب السير، وإن كان ليس هناك إسناد قائم يعتمد عليه في هذا، لكن جل الكتب تذكر هذا. وثبت عندنا أن الذي أمرهم بالهجرة إلى الحبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد، وهذا فيه ضعف في إسناده، من حديث ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعثمان بن مزعون، حتى أتوا النجاشي. بدأ الصحابة يهاجرون إلى الحبشة عند النجاشي. الحبشة دلوقتي اللي هي فين يا جماعة؟ أثيوبيا، ولذلك كان من الطرائف يعني أو من حفظ الجميل. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز كان طبعا كما تعلمون كان مفتيا للبلاد ديار السعودية المملكة قبل وفاته، وكان إذا أتاه قوم من هذه الديار رحب بهم وتلطف معهم وقال مرحبا بمن استضافوا أجدادنا وآباءنا في بلادهم، يحفظ لهم هذا الود وهذا الفضل الذي كان لأجدادهم قبل ذلك. هاجروا إلى الحبشة، والصحابة جميعا شهدوا أن النجاشي كان خير جار لهم من ناحية ملكه يعني وإقامة العدل فيهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يظلم عنده أحد، فبعثهم إليه. طبعا قريش لما بلغها هذا الخبر لم تسكت، يعني النهاردة بعض الناس الذين يصممون على مطاردة بعض الناس حتى بعد أن تركوا الديار، هذا الأمر ليس بجديد، قريش فعلته قبل ذلك. طيب يا قريش يا أهل مكة، هؤلاء قومكم تركوا الديار وفروا إلى بلاد آخر إلى بلاد أخرى، ما شأنكم وشأنهم؟ ما خلاص ما سابوا لك بلدك، تجري وراهم ليه؟ أنت كنت خايف على اللي عندك في البلد، سابوا البلد كلها وهاجروا إلى مكان آخر. فأبت قريش إلا أن ترسل في طلبهم، وبعثوا رجلين إلى النجاشي، بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وحملوا معهما الهدايا. والقصة طبعا في مسند أحمد وغيره. ذهبوا إلى النجاشي، قبل أن يدخلوا على النجاشي طبعا قابلوا أساقفته اللي هم الحاشية بتوع، وعرضوا عليهم الهدايا ومش عارف ايه، واحنا عايزين ندخل للنجاشي وانتوا تقفوا معانا، فتلطفوا معهم فعلا دخلوهم على النجاشي وجابوا الهدايا ودخلوا عليه. وبعدين قالوا له بقى ان هناك قوما فروا من ديارنا ودخلوا الى ديارك، فلا هم عبدوا إلى آلهتنا ولا عبدوا آلهتك، وإن هؤلاء القوم يعني كانوا أشأم الناس على قومهم، ونحن نريد أن تردهم إلينا. هو قالوا الكلام ده، فالبطارقة الذين حول النجاشي أمنوا على كلام، قال صدقوا، قالوا صدقوا أيها الملك، فعلا الناس اللي جايين دول احنا ما لناش فيهم أصلا، هم جايين عندنا ليه؟ فالنجاشي قال أرسلوا في طلبهم، بعت يجيبوا، فأرسل في طلبهم فأتوا جميعا، فكان المتحدث باسمهم هو جعفر ابن أبي طالب. فجعفر رضي الله عنه طلب منه أن يتحدث، فجعفر لخص القضية كما ذكرنا قبل ذلك في أول لقاء لما تحدثنا عن حال العرب قبل الإسلام. فقال له جعفر أننا كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، يأكل القوي منا الضعيف، كل الخصال السيئة التي كانت فيه، حتى أرسل الله إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف نسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده، وأمرنا بحسن الجوار، وأمرنا بصلة الأرحام، إلى آخر هذا الكلام. كلام طيب حسن لا يتنازع فيه اثنان. في نهاية الحوار قال له النجاشي هل معك شيء مما جاء به نبيكم؟ فقال نعم. قال اقرأ علي منه شيئا. فاختار جعفر أن يقرأ صدرا من سورة مريم، وهذا حسن اختيار من جعفر، فقرأ عليه من أوائل سورة مريم حتى بكى النجاشي وأخضل لحيته وبكت أساقفته أيضا، ثم قال والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة، ثم قال انطلقوا فوالله لا أسلمكم إليهم أبدا. خلاص كده تمام، انصرفوا. هل سكت أهل مكة؟ الجواب لا. جلس عمرو بن العاص مع عبد الله بن أبي ربيعة فقال له عمرو والله لأنبئنهم غدا عنده بما يعيبهم ثم أستأصل به خضراءهم. خلاص عمرو بيقول له ايه، هم فلتوا المرة دي، بس أنا بكرة عندي خطة تانية، هعرف ازاي خليه يسلم لنا الناس دي. فقال له عبد الله هذا لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا فإن بيننا وبينهم صلة. يعني بيقول له خلاص بقى ما كفاية كده، احنا جينا وعملنا، مش لازم يعني، مش لازم نضل نور لحد الآخر. لذلك حتى راوي الحديث يقول وكان أتقى الرجلين، يعني كان ايه أرأفهم بنا، يعني كان رحيما بنا. لكن عمرو صمم على قوله، فأتى النجاشي وقال أيها الملك إنهم لا يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فأرسل في طلبهم. نعمل إيه بقى في الموقف ده؟ قوم مهاجرون تركوا ديارهم، انتوا عارفين لو تسلموا لعمر وعبد الله ورجعوا مكة إلا يحصل فيهم تسليم أهلي. لو تسلموا إلا يحصل فيهم، وهم دلوقتي لا حول لهم ولا قوة، هتعمل إيه يا جعفر؟ قال جعفر والله لئن سألني لأصدقن. في حاجات كده ما ينفعش فيها فعش، هو لازم فيها قول واحد. فمع كل الظروف اللي احنا فيها، طبعا احنا لو احنا حكمنا واحد فيكم المفتيين الحلوين دول قلنا له تعمل ايه مع الناس دي، مضطرين يا عم الشيخ، مضطر ولا مش مضطر؟ فممكن يقول لك ده مضطر النهاردة، ايه يعني لما بقول له كان بقول له عيسى نبي وموسى نبي، شو بقوله كده بس، فأقول له ايه خلاص يا سيد عيسى الاله بتاعكم، بس احنا عندنا احنا عيسى حاجة تانية يعني. فقال جعفر لئن سألني لأصدقن. طبعا الصحابة نفسهم تشاوروا في هذا بينهم، يعني الصحابة بلغهم الكلام وعرفوا انه هيبعت لهم الحقوا ده عايزكم، عايزنا ليه؟ هيسألكم بتقولوا ايه في عيسى، حسنا بنقول في عيسى، فاتجمعوا مع بعض هنعمل ايه، هنقول له ايه، هم عارفين. فاتفقوا على هذا. فلما قام جعفر بين يديه قال ما تقول في عيسى؟ فقال جعفر أقول الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي يده إلى الأرض، فقال: ما عدا عيسى ابن مريم هذا الذي قلت. خلاص، ما عدا عيسى ابن مريم هذا الذي قلت. قال: فتناخرت بطارقته من حولي، يعني كل بقى رفع صوته: ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده غير عقيدتنا وملتنا وديننا. فقال النجاشي: وان نخرتوا، مهما تعملوا، مهما تعلوا اصواتكم، اذهبوا فانتم امنون في ارضي. ثم رد عليهم الهدايا على عمرو وعلى عبد الله ابن ابي ربيعه، ثم قال: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيا حتى أطيعهم فيه. العبارة دي أنا مش هشرحها، اللي عايز يفهمها وعايز يقرأ شرحها يرجع لي سيرة ابن إسحاق، هيلاقي إيه شرح الكلام ده، يعني إيه كلام النجاشي: فوالله ما أخذ مني الرشوة حين رد علي ملكي حتى آخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيا حتى أطيع الناس فيه. اللي عايز يفهم العبارة دي، ده واجب تبقوا تقروها، يعني لو حد عايز يفهم العبارة دي. نعم؟ لا، ما عندكوش سيرة ابن إسحاق؟ هتلاقوها على النت. طيب، المهم النهاردة، أو المهم اللي أنا عايز أتكلم عنه بقى، في سبب آخر لازم نحن نلتفت إليه، ما نحن بنتكلم عن السيرة من بعد آخر، وده ملمح بالنسبة لي يعني حينما قرأته لأول وهلة، طبعا كان شيئا جديدا، يتعلق في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة. بعض المحللين الإسلاميين يعني لمسألة السيرة يذكرون أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة لم يكن فقط لأجل أن يذهب إليها هؤلاء بعدا عن مكة، وإنما لأنه كان يبحث أيضا عن قاعدة أخرى غير مكة. يعني أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في رأسه وكان في تفكيره إيه هو المكان البديل الذي يصلح أن نقيم عليه دولة وأن يفد المسلمون عليه إن لم تكن مكة، فكان من اختياراته الحبشة. ومن أقوى الأدلة على هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة لم يتعجل استقدام أصحابه من الحبشة، يعني بعد ما راح المدينة لسه قعدوا هناك. لما يجي معنا بعد كده ان هم رجعوا امتى؟ رجعوا على فتح خيبر. فتح خيبر ده يعني بعد 5-6 سنين او كمان 7 سنين. فاذا الفتره دي كلها كانوا هم هناك بيعملوا ايه؟ ففي هذه الفتره لم يستعجلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوم، ليس فقط لنشر الدعوه، انما كما نقول لايجاد مكان اخر بديل لاقامه الدوله نفسها. خلاص مكه شكلها كده مش هتصلح، هنسيبها. طيب يبقى هنعمل ايه؟ هنقعد نعيط بقى على مكة؟ لا، هنشوف مكان تاني نشتغل فيه. فين بقى المكان التاني؟ فنظر الى اين؟ نظر الى الحبشة، مع في نفس الوقت وهو ينظر الى المدينة. هاجر الى المدينة، لكن وهو في المدينة عمل ايه؟ سايب بتوع الحبشة هناك. ايضا هذا مكان اخر، لانه برضو في المدينة كما سيأتي المدينة كان فيها صعوبات كثيرة في بداية الامر، وهذه كما ذكرت ذكرها بعض المحللين. ممن ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الدكتور سليمان بن حمد العودة، طبعا هناك آخرون يعني، لكن أنا بس علشان إيه أنقل بعض كلامي. قال: مما يدعم الرأي القائل بكون الدعوة للدين الجديد في أرض الحبشة سببا وهدفا من أسباب الهجرة إسلام النجاشي وإسلام آخرين من أهل الحبشة وأمر آخر، فإذا كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. وفي صحيح البخاري قال جعفر للأشعريين حين وافقوه بالحبشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. يبقى هو وجههم وأعادهم وقال لهم خليكوا عندكم كل هذا، وقد انتقل إلى المدينة. فكونه لم يهاجر أو كونه لم يختار هذا، لم يأمر أصحابه بالرجوع مرة أخرى، فهذا طبعا يا جماعة زي ما ذكر هذا الأمر، طبعا هذا أمر تحليل ليس عليه دليل وحي من الكتاب أو السنة، لكن هي استنباطات، لكم أن تناقشوها ولكم أن تعترضوا عليها، وأنا أقبل نقاشكم وآراءكم، لكن بعد أن ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى. ممن أراد الهجرة إلى الحبشة أيضا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق رضي الله عنهما أراد أن يخرج أيضا لما أوذي، ولما جاء مهاجرا إلى الحبشة، وده في صحيح البخاري، يعني أبو بكر مش أول هجرته المدينة، لا، أبو بكر جاء في وقت من الأوقات، ولسه ابن مسعود كان بيقول إن أبو بكر منعه قومه، وأبو بكر ده سيد في قومه، وأبو بكر ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم عارفين حبيبه وأحب الناس إليه، وأبو بكر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كما تعلمون. وبالرغم من هذا كله أبو بكر يحزم حقائبه ويحمل متاعه ويترك بلده ويخرج متوجها إلى الحبشة. حزم خلاص، هو مش كان بيفكر، الحديث إنه هو خد حاجته فعلا وطلع، هيقابله ابن الدغنة على أطراف مكة يرجعه، لكن هو خلاص خد قرار وماشي. هنا يستبين لك كيف أن تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده، لما يكون أحب الناس إليه يقرر الهجرة ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ويهاجر إلى الحبشة. فالشاهد، وده أبو بكر زي ما قلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم، يعني ليس عندنا أن أبو بكر استأذن، لكن كان في إذن عام من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يهاجر إلى الحبشة. أبو بكر خرج، قابله ابن الدغنة قال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي، أريد أن أعبد ربي وأن أسيح في الأرض. فقال له ابن الدغنة إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف، ودي من أعلى مناقب أبي بكر، أن ينعت بما نعت به النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الصفات اللي بيقولها ابن الدغنة الآن لأبي بكر هي نفسها التي ذكرتها خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أعلى مناقب أبي بكر. طبعا بعد ذلك أعيد أبو بكر إلى مكة إلى آخر القصة، والقصة في صحيح البخاري، وكان في جوار ابن الدغنة، لكن أبو بكر كان يريد أن يظهر قرآنه في فناء بيته، فأبو بكر طلب أن ابن الدغنة طلب أن يسترد جواره إلى آخر القصة. الآن يا جماعة، لم يمكث المهاجرون طويلا حتى في الحبشة، حتى ترامت إليهم الأخبار أن المشركين هادنوا الإسلام وتركوا أهله أحرارا، وأن الإيذاء قد انقطع، وأنه لا بأس عليهم أن يعودوا. لكن الكلام عن عودة المسلمين عن الحبشة، من الحبشة، وسبب عودتهم إلى المدينة مرة أخرى وهجرتهم الثانية، هنأجلها للحديث عن الإسراء والمعراج. لما يجي عن الإسراء والمعراج هنتكلم عن موضوع الهجرة دي، لأن في ترابط شوية بين الأحداث. الآن الذي أريد أن أختم به هذا اللقاء إن مسألة هجرة الصحابة نفسهم إلى الحبشة لم تكن بالأمر الهين. أنا بس هي مقطع واحد اللي هقوله لكم عشان تستحضروا الفكرة اللي أنا عايز أقولها. أسماء بنت عميس كانت في زيارة ذات يوم لحفصة بنت عمر بن الخطاب، وكانت أسماء هذه ممن هاجرنا إلى النجاشي في هجرة الحبشة. فدخل عمر على حفصة وعندها أسماء، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ مين اللي عندك دي يا حفصة؟ فقالت أسماء بنت عميس. قال عمر: آل حبشية هذه، آل بحرية هذه، اللي كانت مع الحبشة وركبت البحر. فقالت: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يوصل الهجرة لفين؟ للمدينة. قال فغضبت أسماء وقالت، وهو ده الشاهد: كلا، والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. يقول له: أنت مفكر أن المسألة بس مسألة أن احنا نهاجر؟ لا، في مسألة أكبر من كده أنت مش واخد بالك منها. احنا كنا بعاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتوا كنتوا جنبه، كان يعظ جاهلكم، يطعم جائعكم، يواسيكم، يتفقد أحوالكم، أما نحن فاجتمعت علينا غربتان: البعد عن الديار والبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء تتكلم، وهذا من الأشياء الشديدة، يعني ليس فقط مسألة مفارقة الديار كما أقول لكم، لكن كان من الأشياء الشديدة على أنفسهم أن يكونوا في مكان بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة تتخيل أنك قاعد في هذا المكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان آخر وأنت لا تذهب لتراه؟ هذا وأنت لم تره أصلا، لم تصلي خلفه، لم تتعامل معه، لم تسمع قراءته، لم تلمس تعاطفه معك بنفسك، فما بالك لو جربت شيئا من هذا؟ أحدنا لا يقوى على فراق بعض أصحابه قليلا من الوقت، فكيف هؤلاء وهم يفارقون رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين عدة؟ فأسماء غضبت وذكرتهم بهذا وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخبره بهذا، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا لا، ليس بأحق بي منكم. لا، هو قال لك نحن أحق، لا لا، ليسوا بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. له ولأصحابه هجرة، ولكم أنتم ويا أهل السفينة هجرتان. الآن الصحابة هاجر منهم من هاجر، بقي منهم من بقي. الآن الوضع في مكة يزداد سوءا، لكن الله عز وجل لا يترك عباده أبدا. كما ذكرت، في وسط هذه المحن جاءت بعض المنح والبشريات التي أعزت من دين الإسلام ورفعت من معنويات المسلمين عامة، ورفعت أو يعني كان لها أثر في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه المنح والبشريات نبدأ بها الكلام في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.